الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومن براهين وجود الله ووحدانيته ما يجريه الله على أيدي أنبيائه من خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات، وما يكرمهم به في الدنيا وينصرهم ويجعل لهم العواقب الحميدة، ويخذل أعداءهم ويعذبهم بأصناف العذاب. وهذا متواتر معروف بين الخواص والعوام، وقد نقلتها الأمم والقرون والأجيال، وصارت أعظم من برهان الشمس والقمر، وهي كلها براهين على ربوبية من أرسلهم ووحدانيته وعظمة سلطانه وكمال قدرته وسعة علمه وحكمته، وما ينكرها إلا كل متكبر جبار.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آيات الأنبياء كما أنها دليل على صدقهم بأنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى، فإنها في الوقت نفسه تعد براهين على وحدانية الله، وهذا الذي ينبه عليه الشيخ رحمه الله في هذه الفائدة. فإن آيات الأنبياء براهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى، كما أنها تدل على صدق الرسل فإنها في الوقت نفسه تدل على الوحدانية. وإذا كانت عموم الحوادث والمخلوقات دليلا على الوحدانية كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فإن ما كان من الحوادث خارقا للعادة وهو الآية، آيات الأنبياء، يكون من باب أولى دليلا على الوحدانية. ولهذا ترى الناس عند وجود أمر خلاف العادة مما يجريه الله سبحانه وتعالى ويحدثه في هذا الكون، تجدهم في هذه الحالة يعظمون الله ويكبرونه ويسبحونه ويمجدونه، لأن الذي رأوه يعد آية على وحدانية الرب وتدبيره لهذا الكون سبحانه وتعالى. ولهذا فإن آيات الأنبياء، وهي ما كان من الأمور خارقا للعادة، وهي التي تسمى أيضا المعجزة، هي في الواقع كما أنها دليل على صدق الرسل فإنها دليل على وحدانية الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعظم براهين وحدانيته ما أنزله على أنبيائه عموما من الكتب والشرائع، وما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا من الكتاب العظيم والسنة والشريعة الكاملة التي بها صلاح الخلق وبها قوام دينهم ودنياهم، وفيها من الآيات والبراهين ما لا يعبر عنه المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون، وآياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم، وقد تبين عجزهم ووضح عليهم
عليهم هذه الله أعلم فيها تصحيف، لو تيسر مراجعة أصل في ذلك يظهر أن فيها تصحيف، أن السياق يقتضي أن وقد تبين عجزهم ووضح ضعفهم، أو نحوها من الكلمات، لكن عليهم ما يظهر. نعم.
صلى الله عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن نظر فيما احتوى عليه القرآن العظيم من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع المحكمة والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع مضارهما والخير العظيم والهداية والصلاح المطلق الكامل، اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميد ورب كريم.
نعم، هذا أيضا من البراهين على الوحدانية كتب الله جل وعلا المنزلة على رسله وأنبيائه. قد قال الله عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب أرسله سبحانه وتعالى على أي رسول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب. فالكتب المنزلة من الله هداية للبشر على غير ما يجدونه في سائر الكتب التي يرونها ويقرؤونها، لأنها كتب من رب العالمين، من خالق الخلق أجمعين، الحكيم البصير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فهي كتب هداية، من قرأها بإنصاف وعدل وتأمل وإمعان نظر اضطرته إلى الإيمان بوحدانية الله والإيمان بأن هذا المنزل منه جل في علاه هو الحق وهو الدين الذي ينبغي أن يتبع. ولهذا كان أعداء الرسل يتواصون بينهم، بل يحذر بعضهم بعضا من سماع هذا الوحي المنزل على رسل الله، لأن فيه ما يضطر المتأمل والمتدبر له إلى الإذعان والانقياد، فهو كلام منزل من الله. والفرق بين كلامه سبحانه وتعالى المنزل منه جل وعلا وكلام المخلوقات كالفرق بين الخالق والمخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق. ولهذا فإن الوحي نفسه المنزل على أنبياء الله سبحانه وتعالى هو من البراهين الدالة على وحدانية الله عز وجل، فإن فيها أي الكتب من الآيات والبراهين ما لا يعبر عنه المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون، وآياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق كلهم. ولهذا فإن القرآن الكريم آية مخلدة باقية إلى قيام الساعة في إعجازه وبيانه وشموله وتحقق الهداية بقراءته وتدبره والعمل به، وما يجده المؤمن في قراءته للقرآن من الطمأنينة وسكون النفس وسعادة القلب، لأن هذا القرآن كتاب سعادة، كلما قرب المرء منه قراءة وتدبرا وعملا حصل من السعادة بحسب ذلك. قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الأوصاف التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المنزل لا يوجد إطلاقا شيء منها في سائر الكتب التي يقرؤونها الناس وهي من تصنيف البشر وتأليفهم وجمعهم إلى غير ذلك. فالحاصل أن هذا الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى هو من براهين وحدانية الله. قال من نظر فيما احتوى عليه القرآن العظيم من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع المحكمة والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع مضارهما أي الدنيا والآخرة والخير العظيم والهداية والصلاح المطلق الكامل اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميد. وكما قدمت وكما ذكر رحمه الله الوحي المنزل من الله دليل على وحدانية الله وأن لا إله إلا الله. ولهذا تأمل قول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. هو برهان على أن لا إله إلا هو ودليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وعدم استجابتهم ليس لكونه ليس دليلا وإنما لغلظ أكبادهم والغلفة التي على قلوبهم فلا يهتدون إلى ذلك بسبب ما في قلوبهم من أو ما يكتنف قلوبهم من حواجز تمنعهم من رؤية الحق الذي هو في كتابه ووحيه المنزل سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة والشرع الكامل والدين القويم والصراط المستقيم في كل شؤونه اضطره بعض ذلك فكيف بكله إلى الاعتراف بوحدانية الله وأن الذي شرعه هو الرب العظيم الحكيم في شرعه ودينه كما هو حكيم في خلقه وتقديره.
نعم. تأمل السيرة النبوية العطرة المباركة هي أيضا من البراهين على أن صاحب هذه السيرة الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمة والأخلاق الجليلة وأيضا الدعوة التي يدعو إليها والجهاد الذي بذله نصحا للعباد هذا كله من براهين وحدانية الله وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل من رب العالمين حقا وصدقا. نعم.
قال رحمه الله ومن براهين وحدانية الله أن العقول والفطر مضطرة إلى الاعتراف بباريها وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وذلك أن الخلق محتاجون ومضطرون إلى جلب المنافع ودفع المضار. ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظم من جميع الحاجات والضرورات فهي مضطرة إلى علمها بأنه خالقها وحده ومالكها وحده ومبقيها وحده وممدها بمنافعها وحده فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى قوله ذلك الدين القيم. ولم يخرج عن هذه الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين وحولت فطرهم وغيرتها بالعقائد الفاسدة والخيالات الضالة والآراء الخبيثة والنظريات الخاطئة فلو خلوا وفطرهم لم يميلوا لغير ربهم منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار ومنيبين إليه في التأله والتعبد والخضوع والانكسار.
أيضا هذا من البراهين الوحدانية وحدانية الله سبحانه وتعالى دلالة الفطرة والعقل على الوحدانية. والفطرة هي ما جعل القلوب ناشئة عليه من أول أمرها من إقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. قد قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالخلق فطروا على هذا الإقرار بالوحدانية، ثم الانحراف عن ذلك إنما يطرأ عليهم فيما بعد بإضلال الشياطين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء. حنفاء على الفطرة السليمة الحنيفية، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا الانحراف عن الفطرة الشأن فيه كالشأن في البهيمة التي تولد جمعاء ثم بعد ذلك يحصل لها تجديع في بعض أطرافها، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فالله عز وجل فطر الناس على هذه الوحدانية، ولهذا فإن من الدلائل على الوحدانية ما فطر الله العباد عليه. الحاصل أن الخلق لو خلوا وفطرهم لم يصيروا إلا إلى هذه الوحدانية إقرارا بها وإيمانا وخضوعا وإذعانا لله سبحانه وتعالى رب العالمين، ولا يتغير عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين وصرفته عن دين الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عياض المجاشعي المتقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله: ومن براهين وحدانية الله تعالى وكرمه ما يكرم الله به الواصلين لأرحامهم المحسنين إلى المضطرين والمحتاجين، وخلفه العاجل لهم نفقاتهم، وتعويضه لهم من جوده وكرمه، وفتحه لهم أسبابا وأبوابا من الرزق بسبب ذلك الإحسان الذي له الموقع الطيب. وقد علم الخلق المتأملون أن سبب ذلك تلك الأعمال الصالحة والصلة والإحسان والمقدمات الحسنة. ألا يدلنا ذلك أن الله قائم على كل نفس بما كسبت، وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضر نموذج لثواب الآخرة؟
نعم، يؤجل إلى اللقاء القادم. وأنبه أيضا على أمرين: الأول أن الأحد القادم والاثنين لا يوجد درس، وأرجع للدرس يوم الثلاثاء بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني: الكتاب الذي سيكون بإذن الله بعد هذا الكتاب هو متمم له وللمصنف نفسه، وهو كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.